على حق أن يقدم له أخونا الفاضل أبو محمد سعد الغراج حفظه الله تعالى، فهو إمام في هذا المسجد وخطيب فيه حفظه الله، وهو من إخواننا القدامى الذين عرفوا هذا المنهج السلفي وثبتوا عليه جزاه الله خيرا ونفع به، ولكن لعدم حضوره وغاب في أمر يخصه فقمنا بالتقدمة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الهجوري حفظه الله. وأيها الإخوة، اعلموا أن هذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة خير ورحمة، دعوة علم وتربية، ودعوة صافية نقية منبعها وأساسها وأسها ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي تبتلى ويبتلى المرء على قدر دينه، تبتلى. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فلما كانت هذه الدعوة هي القمة وهي الذروة وهي دعوة الأنبياء، كانت الحملة عليها شعوة شديدة، فتحزب لها الأحزاب وأتوا من كل حد وصوت، ولم يضر الله شيئا وسيجزي الله المحسنين. مهما تكالب الأعداء ومهما تآمر ومهما اجتمعوا ومهما عقدوا ومهما فعلوا، فدين الله ظاهر ودعوته باقية والسنة منصورة وأهلها في عزة، يقولون كلمة الحق ويقطعون به ويعملون به ويربون عليه الأولاد والكبار والرجال والنساء، وهذا من فضل الله عز وجل عليه. فمن أراد أن يرحم نفسه فليحب هذه الدعوة ولينصر هذه الدعوة المباركة التي هي دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين، دعوة قائمة على الإخلاص وعلى الصدق وعلى المحبة وعلى التآخي في الله وعلى العقيدة الصحيحة وعلى المنهج الصافي وعلى السنة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، دعوة لا تعترف بعبادة القبور ولا تعترف بتقديس الأشخاص ولا تعترف بغير ذلك مما يخالف شرعنا المطهر. ترفع رأسا بكلام الله، كتاب الله، وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، وهي ليست دعوة حديثة، جاءت قبل 10 سنوات أو أكثر أو أقل، هي دعوة جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام وكان عليها الأنبياء من قبله، كلهم كانوا على هذه الدعوة التي تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى الاتباع وتدعو إلى الإخلاص وتدعو إلى الطاعة لله وللرسول. أيها المسلمون، من وفقه الله عز وجل لهذا الخير فليفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا وأن يثبتنا على هذه السنة وأن يجعل أخوتنا في الله تبارك وتعالى. ومحاضرنا وشيخنا أبو محمد إن شاء الله ستكون له المحاضرة بعد ركعتي السنة، وجزاكم الله خيرا.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا. ما بعد، ففي هذه الليلة التاسع عشر من شهر ذي الحجة الحرام لعام 31 و400 ألف في مسجد أبي بكر الصديق في منطقة الصيعر من بلاد حضرموت الساحل، نختتم هذه الرحلة التي يسر الله عز وجل بها. وأقول كما قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر، فليس بحولنا ولا بقوتنا. مشينا هذه الخطى وعبرنا هذه المناطق، ولكن الله عز وجل هو الذي أعان ويسر، وهو الذي كتب علينا مثل هذه الخطوات، وكتب علينا هذه الكلمات كما قال الأول: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها. وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته مشيا أتاها، ومن كانت مائيته في أرض فليس يموت في أرض سواها. فلله الحمد والمنة الذي أتم النعمة. عباد الله، الواجب علينا جميعا أن نستقيم على شرع الله وهديه، وأن نجتنب عن زجره ونهيه، لأن الله عز وجل ما أمر بأمر إلا وللعباد فيه مصلحة. سواء كانت مصلحة دنيوية وتتعدى إلى أخروية، أو مصلحة أخروية، فالله عز وجل أمر بمكارم الأخلاق، ومن أعظمها التوحيد مثل الخلق مع الله عز وجل. وأمر الله عز وجل بكل خير ينتفع به الإنسان ويستقيم به حاله ويصلح به مآله، وحذر من الشرور التي تفسد على الإنسان دينه وحاله ومآله. إذن الواجب أن نستقيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل: يا رسول الله، أو قال الرجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أي على هذا الإيمان. والذي ينظر إلى الساحة كم يجد من الذين يقولون آمنا بالله، ومن الذين يؤمنون بالله وبرسله وبكتبه، ويؤمنون بملائكته، ويؤمنون باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كثير ولله الحمد والمنة. لكن لو نظر إلى أهل الاستقامة يجد أنهم يعدون على الأصابع، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نزاع من القبائل يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: هم الذين يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية هم الذين يصلحون ما فسد من سنتي. إذن أيها المسلم، كما أن الله ابتلاك بالإيمان كذلك ابتلاك بالاتباع والاستقامة على الإيمان. قال الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه. المستقيم ربما تعتريه التفريطات، وربما تعتريه المعاصي والسيئات، لكن الفرق بينه وبين غيره أن غير المستقيم يلازم الشر ويعيش على الشر ويدعو إلى الشر ويركن إلى الشر والعياذ بالله، بينما المستقيم شعاره الاستغفار وديدنه الإنابة والتوبة. هذا هو المستقيم الذي يعود إلى ربه ويؤوب. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عباد الله، الاستقامة هي دين الأنبياء، ولهذا قال الله لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال الله عز وجل لنبيه: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وأهل الاستقامة هم أهل الجنة، وهم أهل البشارات، وهم أهل النذارات، وهم أهل كل خير، أهل كل خير. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ستنزل عليهم الملائكة، أي عند احتضارهم وعند دنو آجالهم، ألا تخافوا مما تقدمون عليه، ولا تحزنوا مما فارقتم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثم بين الله عز وجل أن الاستقامة هم الدعاء، فثنى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبين أن أهل الاستقامة هم الذين يلازمون الحسنات ويبتعدون عن السيئات والزلات، وإذا ما اقترفوها تابوا، وإذا ما أهدي إليهم أحسنوا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، اتبع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. فالمستقيمون بعيدون عن تخبطات الشيطان، وإذا وقعوا بشيء من ذلك عادوا وأنابوا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. فالمستقيم يتوب، المستقيم يؤوب، المستقيم يخفض جناحه للمؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. المستقيم رحيم بالناس، حاله كما قال الله عن نبيه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المستقيم متوكل على الله: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الاستقامة شعيرة عظيمة جدا تحلى بها الأنبياء والمرسلون وتحلى بها الأتقياء والأولياء في كل زمن وحين. فعلى المسلم أن يحمد ربه الذي هداه وزكاه واصطفاه ويسره للاستقامة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أعمال المستقيمين تؤدي بهم إلى جنات النعيم وأعمال المعوجين تؤدي بهم والعياذ بالله إلى العذاب الأليم. يستحقون ذلك بسببها. إذن فالاستقامة فرض وواجب وحتم ينبغي لجميع الناس أن يلازموها في الحضر والسفر، في الليل في النهار، في السر في الجهار. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهل المحسنون هم إلا أهل الاستقامة؟ بل هم ذروة أهل الاستقامة. المحسنون هم ذروة أهل الاستقامة. إذن يا عباد الله، إذا أردت أن تكون مستقيما على أمر الله فعليك أن تراقب الله عز وجل السر والعلن. فإن المراقبة لله عز وجل تدفع المؤمن إلى الإيمان بما أخبر الله وإلى التصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الانقياد إلى شرع الله عز وجل وإلى الانزجار عن نهي سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أهل الاستقامة هم أهل الهداية، ولذلك لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال إلا إذا انقادوا للواحد القهار سبحانه وتعالى. لا تطمئن قلوبهم ولا تهدأ جوارحهم ولا تنشرح صدورهم إلا بأعمال أهل الاستقامة أهل الإيمان حقا. قال الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. المستقيمون قلوبهم منشرحة وصدورهم مطمئنة لأنهم يذكرون ربهم، لأنهم استقاموا على الدين الحنيف. قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المستقيمون أحياء، ولا تظن أن الحياة فقط هي الأكل والشرب. كم من أناس ماتوا وهم أحياء، ماتت قلوبهم ومرضت قلوبهم بسبب الجفاء والبعد والغي والإعوجاج الذي هم فيه أيم الله. مرضت قلوبهم ومرضت أبدانهم ومرضت جوارحهم بسبب تعاطي المحرمات والبعد عن الطاعات والقربات، بينما المستقيمون أحياء. قال الله عز وجل
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فأهل النور هم أهل الاستقامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا استقيموا استقيموا على أمر الله وعلى شرع الله، خصوصا أنتم يا أهل السنة مطالبون بالاستقامة مطالبة أولية. لهذا قال حذيفة يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. كثير من الناس يغنون، كثير من الناس يزنون، كثير من الناس يعرضون، كثير من الناس يقتلون، كثير من الناس أخلاقهم رديئة واعتقاداتهم فاسدة، وربما لا يبالي بهم الشارع ولا يلتفت إليهم الناس، لكن إذا وقع الفساد أو الإعراض من أهل الاستقامة التفت الناس إليهم جميعا واشرهبت النفوس وارتفعت العيون للنظر إلى هذا وتنكر حتى أهل الفساد لصنيع المستقيم المخالف للطريق القوي. يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ أهل السنة هم نقاوة المجتمع وهم أهل الاستقامة وهم ذروة المخلصين وذروة المؤمنين، فإذا حصل منهم التواني عن الطاعات أو أشر من ذلك وهو الوقيعة بالمعاصي والسيئات وإذا بالناس يتنكرون له، فينبغي للمستقيم أن يصون نفسه بطاعة الله وأن يصون نفسه بمجالسة الصالحين وأن يصون نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. كان بعضهم يقول والله لو أعلم أن الماء البارد يذهب مروءتي ما شربته. يحرصون على الصيانة، يحرصون على الديانة. وعلى هذا أدلتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من محتكته ليرد زوجة من زوجاته وهي صبية من سفيان بن أخطر رضي الله عنها، فلما كان مارا ببعض الطريق وإذا برجلين من الأنصار ينظران إليه فأسرع الخطى، فلما رآهما أسرع قال على رسلكما إنها صفية أي زوجتي. قال يا رسول الله سبحان الله ما كنا نظن به فكيف بك؟ فقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في أنفسكما شرا. المستقيم يحرص على إظهار الخير وعلى البعد عن مواطن الشبه وعن مواطن الريب التي تلوث السمعة. ولهذا كان من الشر تكثير سواد المبطلين، حتى قال بعض السلف من كثر سواد قوم فهو منهم. وكان هنالك أناس على الإيمان والإسلام لكن ركنوا إلى الكفار وجلسوا بينهم، فقال الله عز وجل في شأنهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أهل استقامة وديانة لكنهم ركنوا إلى المبطلين وجالسوهم وعاشروهم لغير ما اضطرار إلى ذلك، فتوحدهم الله بالنار. لأن سبيل الاستقامة ليس فقط الاعتقاد، بل الاعتقاد والقول والفعل. واستثنى الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان
لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيله، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
الاستقامة خلق، الاستقامة دين، الاستقامة قول، الاستقامة فعل.
أي والله يا عباد الله،
ومن أعظم أسباب الزيغ عنها المجالسة للمبطلين والركون إلى الظالمين. والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
سبحان الله،
لماذا ركن هذا إلى ذلك الرجل المعوج، ولماذا ركن ذاك إلى ذاك المعوج؟
ركنوا من أجل النصر،
ركنوا من أجل طلب العزة.
أمرهم الله بعدم الركون إلى الظالمين، لأن المعوج يؤدي بك إلى العوج،
والظالم يؤدي بك إلى الظلم،
والحائب يؤدي بك إلى الحيف،
والمستقيم
تسير معه على الاستقامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناس فيه.
ما الذي جعل كثيرا ممن كان ينادي بالسنة ويدعو إلى السنة ويعظم السنة وأهل السنة منحرفا مائلا إلى أهل الباطل، بل ربما ارتضى طريق الصوفية
وركن إليهم
وانشرح بأفعالهم وتنكر لأفعال أهل السنة المستقيمين؟
إلا المجالسة لأهل الباطل والولوج بالباطل ولو بشيء يسير.
قال الإمام مالك محذرا من الباطل لأنه سبب الزيغ والضلال: لا تسكت عن الباطل، لا تقول الباطل فتهلك.
الذي يقول الباطل يخرج عن الاستقامة،
الذي يتلفظ بالباطل ويدعو إلى الباطل ويناصر الباطل خرج من الاستقامة إلى الضلالة. وأيضا لا تقل: أنا ما سأقول الباطل ولا أتكلم بالباطل ولا أفعل الباطل، لكن أنا سأتوقف عن المبطلين. ولا تسكت عن الباطل فتزيد عن الحق.
أصلا ما هناك منزلة بين منزلتين،
هناك حق أو باطل. الحق ينصر والباطل يخذل، كما أن حرم عليك النطق بالباطل وفعل الباطل ونصر الباطل، فكذلك حرم عليك خذلان الحق، وحرم عليك السكوت عن الباطل، وحرم عليك الركون إلى المبطلين.
الاستقامة دين الأنبياء،
الاستقامة دين الصلحاء، الاستقامة دين المنصفين، الاستقامة دين منزل من رب العالمين سبحانه وتعالى. وأول ما يجب عليك أيها المسلم استقامة المعتقد. أيها الناس، لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث في قوم يعبدون الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار، فدعاهم إلى عبادة الواحد القهار، وكان يسير بالطرقات والأسواق وفي المدن والقرى يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا محشر العرب، هل لكم في كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب وذلت لكم العجم؟ نعم يا عباد الله، آخذا بأمر الله عز وجل، فلذلك فادعوا، أي إلى التوحيد ادعوا واستقم عليه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فما أماته الله وما قبضه حتى قام به الملة المتعوجة، فأحيا الله عز وجل به قلوبا غلفا، وأسمع الله به آذانا صما، وبصر الله به أعينا عميا، ثم بعد ذلك صار أصحابه على هذا الطريق المستقيم والطريق القويم. إلا أنه كان قد أخبر أن كثيرا من الناس سيعوجون عن طريق الاستقامة،
وأخبر أن هذا الإعجاج سيقع في أمة الإجابة إلى 73 فرقة، 72 فرقة على إعجاج وعلى خروج عن الطريق، وواحدة من الفرق هي صاحبة الاستقامة فتلوثت الفطر وتغيرت المفاهيم. وكان من أوائل البدع تكفير المسلمين كما فعل الخوارج المارقين، حيث كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم، وكانوا يقولون إن الحكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل. نستفيد من هذا أن أهل الإعجاج وإن تكلموا بما ظاهره الحق فإن هذا الكلام لا يشفع لهم، لأن طريقهم باطل. ثم وقع الإعجاج العظيم المخالف لطريق المستقيمين في توحيد رب العالمين، فوقع من الجهم بن صفوان أنه وجد قوما من السمنية فقالوا له: ربك هذا الذي تعبده أين هو وكيف هو ومما هو، إلى غير ذلك من الألفاظ الكفرية. فترك الجعد أو النعم الجعد الصلاة 40 يوما وهو يشك في الله. ثم بعد ذلك خرج وقال: ربي لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت، وهكذا. قال بعضهم: لو طلب منه أن يصف العدم ما زاد على ذلك. فأخذ الناس هذه العقيدة، إلا أهل السنة والجماعة أهل الاستقامة، فإنهم يعتقدون أن ربهم في السماء على عرش استوى سبحانه وتعالى. أما لو خرجت إلى من حولك من الصوفية، من في المجتمع من الشيعة والرافضة، من في المجتمع من الخوارج والإباضية، لو نظرت إلى حال أغلب أهل البدع لوجدتهم يعتقدون أن ربهم في كل مكان. تعالى الله عن هذا القول العلو الكبير. إذن صاحب هذا المعتقد إن صام وصلى وزعم أنه مسلم فهو على غير الإسلام وعلى غير الاستقامة. إذن يجب عليك ابتداء أن تستقيم استقامة قلبية تعتقد أن الله خلقك ورزقك وأعطاك ودبرك وهو المستحق للعبادة، فلا يجوز أن تطوف بقبر أو تتمسح بترابه أو تنظر لرفاته أو تذبح عند ساحاته أو تخاف من المنبورين المرموبين أو تأتي إلى السحرة والكهان والعرافين، فإن ذلك يغير عن مسار الاستقامة إلى طريقة أهل الخيانة والعياذ بالله. إذن يظهر لك قيمة الاستقامة. الاستقامة خوفك من الله، فلا تخافوهم وخافوني. الاستقامة خشيتك من الله، فلا تخشوهم واخشوني. الاستقامة الرهبة من الله، فإياي فارهبون. الاستقامة الرجاء من الله. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته أحدا. الاستقامة دعاء الله. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الاستقامة: واعبد الله ولا تشرك به شيئا. نعم يا عباد الله، الفرق المخالفة للاستقامة في باب التوحيد فقط كثيرة. الباطنية كفار، البهرة
الذين يحجون بهذه الأعوام إلى حراج ولهم مناسك ولهم تعظيمات للكفر وأهله. الرافضة كفار الذين يزعمون أن القرآن ناقص ويدعون الإلهية لعلي بن أبي طالب ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان ومن سار على سيرهم. الصوفية القبورية على هذا الطريق أيضا الذين يعبدون القبور ويذبحون لها ويستغيثون بأربابها. هات لي منك يا ابن موسى إغاثة في سيرها حساسة. انظر ابن موسى هو أحمد بن العجيل المكبور في بيت الفقيه أحمد يسموه. وهذا الرجل يقول ويزمن بها كثير من الناس هات لي منك يا ابن موسى إغاثة. هل يجوز هذا أيها المسلمون؟ هل يفعل هذا أحد من المستقيمين؟ لا والله، إنما يفعل هذا أهل الحجاج. والثاني يقول لي خمسة هم الحجا من نار رضا والفاطمة والحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. نعم. والثالث يقول فإن من جودك الدنيا ومربها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم المخلوق المربوب الذي يقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والذي قال الله في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهؤلاء يقولون فإن من جودك الدنيا وضربها، أي الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم التبعيض علم اللوح والقلم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي وإلا فقل يا زلة القدم. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. هذا شرك، هذا كفر، هذه زندقة. وإذا نظرت إلى الموارد تجد أن هذه القصيدة تكرر في الموالد وفي المجالس. يا رب المصطفى بلغ منازلنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كم كم كم، والله لو كانت قلوبنا على استقامة الأولين لتفطرت دما ولتجرحت أكبادنا ولا بال أحدنا دما. كان أحدهم إذا رأى المعصية لا يستطيع أن يغيرها يقول دم. أما أصحاب هذه المجتمعات المتأخرة نرى الشرك، نرى الكفر، الصراع، والعياذ بالله. الرافضة تعلمون أن لهم حرم غير الحرم في إيران والدول تصفق لإيران، والناس يقولون الحكومة الإسلامية، ويسمون الخميني، الأخوان المسلمون يسمون الخميني مجدد، الخميني الكافر الملحد الذي يقول إن أئمتنا استطاعوا أن يبلغوا ما لم يستطع الأنبياء، والذي يقول إن لأئمتنا منزلة لا يصلها نبي مرسل ولا ملك مقرب. هذا هو الخميني الذي يصفق له الناس ويظهرون الشيطان الأكبر الشيطان الأكبر، وهم هم أعوان الشيطان الأكبر ومن صنف الشيطان الأكبر. ولهم حرم بنوه كالكعبة يحجون حوله ويطوفون حوله ويحجون إلى كربلاء أكثر من 12 مليونا إلى غير ذلك. أين الاستقامة عند هؤلاء؟ أين الاستقامة عند المخالفين لسنة النبي الكريم؟ ثم أيضا أيها
مسلمون، يجب أن تكون الاستقامة في الأقوال. لا تحلف بغير الله. الذي يحلف بغير الله لسانه معوج واستقامته مخدوشة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأبنائكم. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالطواغي ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا بالله. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. من حلف بغير الله فقد أشرك. الذين يتنكصون أيضا المستقيمين بألسنتهم على غير استقامة. قال الله عز وجل عن أولئك النفر الذين تنكصوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، الذي يستهزئ بالقرآن على غير استقامة، الذي يسب الدين على غير استقامة بل هو كافر برب العالمين، الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يسب الله سبحانه وتعالى. وكم من الألفاظ التي يتناقلها الناس هذه الأيام فتخرجهم عن الاستقامة. خرجت قلوبهم ثم خرجت ألسنتهم. والجوارح أيضا لها دور ولها فعل. أصحاب الزنا خارجون عن الاستقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الزنا والزواني أنهم أشد شيئا اتفاقا، وأن تنه ريحا، وأتبعهم انضها، يعلقون في عراقيبهم ويعلقون من أجل شهوة، شهوة دقيقة أو نصف ساعة أو خمس دقائق أو أقل أو أكثر، يكونها على غير طاعة الله حال كونهم معتدين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم المعتدون. ثم يكون جزاؤهم ذاك الجزاء. الذين يسرقون أموال الناس على غير الاستقامة، الذين يتعاطون الرشوة ويأكلون الربا ويشربون الخمور على غير استقامة، الذين يضيعون الصلوات على أوقاتها، والذين أيضا يتركون الجمع والجماعات. كم من الناس الآن على غير استقامة؟ إذن أيها الناس، علينا جميعا أن نراجع ديننا وأن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا، فإن في ذلك الخير العظيم. وهذا هو أعظم أسباب الاستقامة وأعظم الكرامات. ليست كرامات النبهاني، ولكن أعظم الكرامة دوام الاستقامة، كما قال شيخ الإسلام: تريد أن تكون كريما في قولك، كريما في معتقدك، كريما في فعلك، كريما في دنياك وآخرتك، عليك أن تستقيم على شرع الله وعلى هدي الله. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. رزق طيب، حياة رغدة لأصحاب الاستقامة. بينما أصحاب الإعراض لهم الإعراض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والسبب الذي جرف كثير أو كثيرا من الناس عن الاستقامة، أو الأسباب كثيرة، منها تقليد الكافرين. والله عز وجل قد حذرنا من ذلك فقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لا تكن مثل المشركين، لا في اللباس ولا في الهيئة ولا في الكلام ولا في الطريقة ولا في المعاملة ولا في الاعتقاد. إياك أن تكون على طريقة المشركين، لأنهم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم
أولئك هم شر البرية. وأكثر الأسباب المؤدية إلى عدم الاستقامة هو هذا. تركت اليهود على 72 نصارى، واليهود على 71، وافترقت هذه الأمة لأنها تشبهت بالأمم القديمة السالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا وبشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم إلا هم. ولما كان خطر تشبه بالكافرين عظيم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل صوام قوام، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يقيم الليل ويصوم النهار، ومع ذلك إذا رأى عليه ثوبا ثوبا ما قال له الإيمان في القلب. انظر إلى الفقه الدقيق، انظر إلى الديانة والصيانة. ما قال الإيمان في القلب يا عبد الله؟ قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أمي أعطتني أو عن الحديث، أو قال: أمك أمرتك بهذا؟ قال: يا رسول الله، أخلعهما؟ أغسلهما؟ قال: بل احرقهما، إنهما من لباس الكفار. والآن تجد الإنسان مغني متلفز مدشتش تارك صلاة أو مضيع المساجد، يا فلان اتق الله. قال: الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، وصدقه العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. زد العمل، لماذا تتوقف عند القلب؟ الله ينظر إلى قلوبنا، ينظر إلى قلوبنا وينظر إلى أعمالنا. وغالبا أن ما يخرج في الجوارح وما يظهر عن الجوارح هو ناتج عما في القلوب. نعم يا عباد الله. ومن أسباب البعد عن الاستقامة المجالسة كما تقدم لأهل العجاج والركون إليهم، فاحنا جالس الصالحين وإن أبغضوا عليه، جالس الصالحين على أي حال كانوا، فإنه يسلم لك دينك وتسلم لك دنياك. وإياك والذين يضحكون لك، كما قال ابن الوزير رحمه الله تعالى: احذر من الذي يقول لك لا بأس لا بأس، احذر من الذي يقول لا بأس لا بأس، وعليك من ينذرك الإفلاس والإفلاس. الذي يقول لك يا فلان اتق الله، صم، صلي، ذهب المسجد، اقرأ القرآن، انظر، اتق الله من النظر إلى الحرام، إن كان لك دش، إن كان لك دش فكسره، وإن كانت لديك أغاني فأتلفها، واستمع للقرآن واترك الألحان ورب لحيتك والبس الثوب. هذا أطعه، لأنه ينذرك الإفلاس، إفلاس يوم القيامة، وينذرك الإفلاس، إفلاس يوم القيامة. أما ذاك الذي لا بأس لا بأس، تقول له: أنا أضع أموالي في البنوك الربوية، يقول: لا بأس، هي فائدة. أنا اشتريت دشان، لا بأس، تنظر إلى الأخبار وتنظر إلى الجزيرة وتنظر إلى الصلاة. سبحان الله، ما ترى الصلاة ولا يعرف الإنسان الصلاة ولا الأخبار إلا بالنظر إلى النساء المومسات الكاسيات العاريات المائلات المميلات. إذا قال له: أنا سأصلي في بيتي، يقول: لا بأس، أهم شيء أنك تصلي، غيرك ما يصلي. ما يقول له: أحضر المسجد. يقول له: أنا أعمل في الأماكن الاختلاطية مع النساء. أخي أيش تسوي؟ نحن في آخر الزمان، لا بد من هذا. جاري المجتمع، جاري المجتمع. أنت لا تكون رجعي مثل هؤلاء المتشددين المتزمتين المضطرين. سبحان الله، الذي ينذرك الله وينذرك الدار الآخرة ويدلك على الخير متزمت متشدد متطرق، وهذا الذي يدلك على سبل الشيطان وسبل الغواية والإجرام
هذا منفتح وذاك رجعي، الكتاب والسنة أصبحت رجعية، هذه أفكار اشتراكية وليست في أفكار المستقيمين. الذي يقول لك لا تتحزب أطعه، الحزبية حرام، الحزبية مصداقة، وذاك يقول لا بد أن نشارك في هذه الأمور، ما تصبر الأمور لم الحزبية. وربما إذا كان متفلسفا قليلا يقول الله وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. يا سبحان الله، تركت الصلاة ربما وضيعت الجماعة وضيعت الشعائر وتركت سماع القرآن وقيام الليل وغير ذلك، ثم تأتي إلى المسائل المخالفة للدليل وتستدل بالدليل. الله قال أطيعوا الله. إذن هل الانتخابات والحزبيات والديمقراطيات والبدع والخرافات والمعاصي والسيئات طاعة لله؟ لا. الله قال أطيعوا الرسول، هل ما تقدم طاعة للرسول؟ لا. هل طاعة أولياء الأمور فيما يخالف الكتاب والسنة طاعة؟ معصية، معصية. إذن أيها المسلمون، التوبة التوبة، والإنابة الإنابة، والرجوع الرجوع. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يكرمنا وإياكم بطاعته ومرضاته، ويكرمنا بالجنة. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
إني مستقيم أصلي وهم لا يصلون. يبتعد يا أخي، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فأصحاب الذات ما عندهم إلا ضياع الأوقات. إيش عند أصحاب الذات؟ إيش تقول؟ ضياع الأوقات، وإذا وعدوا لم يكن، وإذا خزنوا وكيفوا صاروا يهرفون بما لا يعرفون، ويتدخلون في شؤون الإسلام، تارة يفتي وتارة يشكل دولة وتارة يفعل ويفعل، وابتعد عن هذه المجالس. أرجو النصيحة للمتعلقة قلوبهم بالموبايل، رأياتهم شاهد سورة القدم. أنصحهم من تقوى الله والإقبال على تعلم الكتاب والسنة، فعدم تضيع الأوقات في مثل هذه الخزعبلات. كرة القدم جاءت من عند اليونانيين الملاحدة، جاءت من عند اليونانيين، وهي عبارة عن مراسيم لآلهة اليونانيين، فأصبح كثير من المسلمين يعظمونها ويأخذون بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وصل من حال زعيم البرامكة في هذه البلدة أنه أوصى بتمكين الصوفية من المسجد وأخرج أهل السنة. هذا ضلال. قالوا من علامة تغير الرجل أن يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف. فقبل أيام ربما يتكلم على الصوفية وعلى زيارة المشاهد وعلى الأذكار البدعية وعلى غير ذلك، وما بعد أيام فإذا بهم أخوان وأحدان وأقران. هذا من علامة الضلال. أي إنسان تراه يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، نعم، يعني ما كان يعرف من الخير ترك ما كان يعرف من الخير. رجل لا يصلي ويسب ويأتي بكلام سيء وبذيء ويتهم أهله بالفحش والخيانة، وأن من دخل بيتهم من النساء فإنه بينهم وبينهن علاقة، ويؤذيهم من الأخذية مدريئة الشديدة، فكلموا بعض الصالحين في شانه فنصحوا عدة مرات فلم يستجب لهم، فاضطرت أحد بنات أولاده أن تعطيه حبوب منوم ليستريحوا من أمره، فما حكم فعلها وبماذا تنصحون هم اتجاهه؟ إذا كانت تستخدم له حبوب منومة لقتله هذا لا يجوز، استخدام حبوب منومة لقتل لا يجوز، والأمور ليست إلى الناس في هذا الشأن. ولو كان مستحقا للإعدام لا يجوز أن يعدمه الناس أنفسهم، وإنما الأمر إلى ولي أمر المسلمين. هذه أمور تعود إلى الدولة وتعود إلى المحاكم الشرعية. وإن كانت تستخدم حبوب التنويم لتنويمه فقط ثم يصح، ربما يترك الصلاة ويترك غير ذلك وتأثم، تترك ويصبر عليه ويدعو الله أن يكفيهم شره. هل الأخذ من اللحية فيه شيء؟ نعم فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارخوا اللحى، وفروا اللحى، خالف المشركين خالف المجوس. قال هل صبغة الشعر بالأحمر فيه شيء للمرأة؟ لا يصبغ غير السواد. قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. قال ما حكم أم الزوجة من الرضاعة بالنسبة لزوجها محرم أقارب ذي الرضاعة في انتساب أباعد كلهم إلا بنيه ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيصيه. يعني إذا كانت امرأة أرضعت امرأة أو أرضعت رجل فإن أقارب هذه المرأة كلهم محارم لهذا الرضيع، عماتها وخالاتها وبناتها وهكذا وأخواتها، بينما المرضع ليس محرم إلا هو وأخوته، لا يجوز لهم أن يدخلوا على تلك المرأة. رجل وضع عندي فلوس ثم مات هذا الرجل وعليه دين عند رجل آخر، هل أسدد الدين الذي عليه أم أعطي تلك الفلوس الوردة وهم يسددون الدين؟ أعطهم وقل لهم عليه دين لفلان سددوه وإلا سددته أنا. قال علي نذر أريد أن أطعم 10 مساكين، هل أعطيهم طعاما كل واحد أو أجمعهم لوجبة كلهم؟ وكم تحتاج هذه الوجبة من المبلغ؟ أطعمهم بما يشبعهم، أطعمهم بما يشبعهم سواء جمعتهم أو فرقتهم. ما رأيكم في من يقول إن السلفيين ما لهم كلام إلا في الفتنة والناس بحاجة إلى التفقه في أمور الدين مثل الصلاة والمعاملات وغيرها؟ هذا كذاب. نحن الليلة في ماذا تكلمنا؟ في ماذا تكلمنا الليلة؟ تكلمنا في أسباب الاستقامة وبعض أسباب الزيف والخيانة. هذا الذي يقول هذا إما كما يقال بوق لا يفهم، وإما أنه كاذب في قوله. قال إن لي 2 سنين ما زكيت زكاة الذهب لعدم وجود المال الذي ربما وربما بسبب التهاون. زكي الماء، زكي الذهب، زكي الآن بدل 2 سنين. أيما امرئ له مال لا يؤدي زكاته إلا كان يوم القيامة شجاعا أقرع ثعبان يلحقه أينما ذهب وفي الأخير يدخل يده في فمه فيجعل يقضمه عذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكفى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا اجتمع لدينا مال وخفنا عليه من السرقة ونحوها فهل لنا أن نضعه في محل السرابة علما بأن هذا المحل لا يأخذ عليه مقابل سواء دفع مبلغ معين قليل سواء دفع مبلغ معين قليل ابتداء؟ لا بأس، هذا يكون إيجار لهم، يكون إيجار لهم. قال جهاز ماجلان يستخدم في البحر يدلك على المواقع التي تم تخزينها من قبلك والتي فيها أسماك وقد يخبرك بأفضل وقت للصيد وقد يصدق أحيانا فتأخذ الصيد كثيرا، هل هذا من علم الغيب؟ لا، وإنما هناك إشعاعات وهناك يعني ماذا أثير وغير ذلك أشعة ربما تدل وتصطدم بالسمك ثم ترجع معهم عن الغيب بشيء. هل يجوز جمع الصلاة لغير عذر؟ لا يجوز إلا بالأعذار المعروفة، السفر أو المرض الذي يشق عليه التوضؤ لكل صلاة أو خروج لكل صلاة أو كذلك هذه. نعم. قال كنت أصلي في مسجد كان على السنة فلما جاءت هذه الفتنة قام الحزبيون بطرد الأخوة السلفيين من هذا المسجد وتوقفت الدروس في المسجد وهناك مسجد لأهل السنة بعيد الآن أصلي في أصلي في مسجد الصوفية فما نصيحتكم؟ صلي في مساجد السنة، صلاة خلف السنة أفضل، والصوفية لا تؤمن مع الرأس كثير منهم وإن كانت غاية ما عندهم الأذكار البدعية أفضل، صلاة صحيحة خلف كل مرة فاجر من المسلمين. أما إذا كان عند الصوفي استغاثة بغير الله، استغاثة بالقبور، ذبح للقبور، تعظيم للقبور، اعتقاد بالمقبورين إلى غير ذلك. هل كان للشيخ مقبل رحمه الله آخر حياته كلام على أحمد المعلم صاحب جمعية الحكمة في حضرموت؟ قد حذر منه مرارا وتكرارا. هل يوجد بين الشيخ منصور وابن باز علاقة وتواصل في حياتهم وكذلك ابن عثيمين؟ أكيد بين العلماء تواصل ورد السلام وغير ذلك، لكن الله أعلم بما هو غير ظاهر لنا. ما الحالات التي يجوز فيها الكذب؟ لا يجوز الكذب في حال من الأحوال، الكذب حرام والحرام حرام، سواء كان في القديم أو في الحال، في المستقبل أو في الماضي. وإنما هناك معاريض، بوب الإمام البخاري باب المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني مثلا كما فعل إبراهيم لما دخل أرض مصر، وكان ذلك الجبار إذا لقي امرأة جميلة أخذها وقتل زوجها، فقال إبراهيم عليه السلام هذه أختي، وبين في نفس الحديث قال ليس على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت، ليس على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت، فأنت أختي من هذه الناحية. أما أن تكذب صراحا هذا لا يجوز. وأما حديث لا يجوز، ماذا لا يجوز الكذب إلا في حديث الرجل امرأته وإصلاح بين الناس، وفي الحرب هذا هي ليس من كلام الحديث صلى الله عليه وسلم. كيف حال أهل صعدة في هذه الأيام؟ حال أهل الاستقامة على خير، أهل السنة والجماعة من خير، من صلاة وصيام وطلب علم وعادتهم. حال أهل البلاد مساكين، خصوصا المناطق التي سيطر عليها الحوثيون، يأخذون منهم الزكوات ويأخذون منهم الجبايات، وتعرف راحل خبيث زنديق يتمكن من المسلم كيف سيفعل به، يؤذيه ويشغله. ما أنواع الظن والتجسس؟ الظن قال الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس، والتجسس حرام. هل يجوز قتل السارق إذا وجدته في بيتك؟ لا 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 تقتل السارق، ما حكمه إلا قطع اليد، هذا إذا سرق مالا محرزا أكثر من ربع دينار ما حده إلا قطع اليد، وأنت تقتله إذا قتلته تقتل فيه، من قتل السارق يقتل فيه، فلا تتجاوز الحدود. وأيضا الحدود ليست إليك، خذه وسلمه للسلطان والسلطان يقيم به الحد. هل يجوز تطويل خطبة الجمعة؟ السنة أن تقصر، إن من فقه الرجل أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. هل عند ابن باز العثيمين جمعيات كهذه التي تعادي أهل السنة؟ لا، أولئك كان تأتيهم الأموال فيصرفونها في الخير، ما عندهم لا جمعيات ولا شيء يحزن. أحد أخواني يريد مني مالا لكي يخزن، وأنا معي ولا أريد أن أعطيه. لا تعطى، لا تعطيه ولا تحلف أن ما عندك شيء، لا تعطه ولا تحلف، قل له تريد دقيقا اشتري لك دقيقا، تريد ملابس اشتري لك ملابس، تريد عمامة اشتري لك عمامة، تريد حذاء اشتري لك حذاء، تريد شراب اشتري لك شراب، اما القتل وهذه تدفع عليه، اما كل مرة تحتاج ان تغالط وتكذب، لكن ادفع قل له بالصراحة انا ما اعطيك بالقات شيء حتى ترتاح من شره، انا لا اعطيك بالدخان شيء. اما هكذا كل مره تحتاج ان تعتذر وتاتي بالمعاريض والكذب. ما حال هذه العباره قبر يضمني ولا انسان يذلني؟ اذا كان المراد به تمني الموت فلا يجوز، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت لذر نزل به، فإن كان لا بد فاعل فليقول اللهم احيني إذا كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي. هل أحد من أهل العلم يجوز الأناشيد الإسلامية؟ ما أعرف أحد جوزها، فالأناشيد التي الآن يغنيها الأخوان المسلمون هي عبارة عن تقليد المغنيين، انظروا إلى بعض الأشرطة كأنها أغاني أبي بكر بن سالم، وبعض الأشرطة كأنها أغاني بعض المصريات، وبعض الأشرطة كأنها أغاني أيوب طارش، بعض أشرطتها أنها أغاني لكبسي وهذا الجانب. بل هناك جمهورهم على تحريم الأناشيد، جمهورهم على تحريمها. هل أحد من أهل العلم يقول بجواز الظهور بالتلفزيون؟ التلفزيون محرم يا أخي، والصور محرمة. قال به أحد أم لم يقل؟ قال أحب أن أخدم الدعوة وأحب الخير، ولكن إذا عملت عملا أحب أن يمدحني الناس، فما نصيحتكم لي ولإخواني؟ ننصح إخواننا جميعا أن يجعلوا أعمالهم لله عز وجل، وما كان لله ظهر المدح، اجعل عملك لله وابشر بالخير. قال يا رسول الله أحدنا يفعل الخير يثنى عليه به؟ قال ذلك عاجل بشر المؤمن. أما إذا أحببت وعملت من أجل أن تمدح ربما تنقلب الممدح ذم ذمة. وقبل أيام ذكر بعضهم قال كنت أعمل الأعمال لماذا؟ من أجل أن يمدحني الناس فذموني وكرهوني، ثم بعد ذلك أخلصت لله عز وجل فأقبل الله بقلوبهم علي. اجعل عملك لله، مدحت أو ذممت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا أحب الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولهذا قالوا الإخلاص لا يتحقق إلا أن تعمد إلى الطمع فتذبحه بالسكين. الزهد ازهد في إطراء الناس، الناس إن أطروك لا ينفعك إن كنت خاويا من الداخل، وإن دموك أنت على خير لا يضرك. قال هل عملي هذا رياء؟ إذا كنت أحب أن يكون أعمال الدعوة تكون لي، والمرجع الأمور تكون لي الوحيد، وتنظيم الأمور لي. يا أخي الله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى، المؤمن للمؤمن كالبنيان. ما تستطيع أن تقوم بأعمال دعوة، الدعوة دين الله، تحتاج أن تتعاون مع إخوانك وتتآزر مع إخوانك وتتساعد مع إخوانك. المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين بتواديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وكثير من الناس يؤذى من هذا الباب، يريد أن يكون هو المرجعية فيكفل ظهره. يا أخي تعاون مع إخوانك، كنت شيخا أم طالبا، مبتدئا أم منتهيا، أنت عبد لله وهم عبيد لله، ولا يستغني أحد عن صاحبه. ولهذا قال رجل اللهم لا تحجني إلى أحد من خلقك، قال الإمام أحمد أنت تدعو على نفسك بالموت. يعني الذي يقول أنا ما أتعاون مع أحد ولا أريد أن أكون مع أحد ما يصلح. الشيخ مقبل وهو إمام الدعوة باليمن ما كان ينفرد بالأمور، كان شيخنا يحيى حفظه الله. إذن معناه نعزل وكل واحد يجلس في المركز إذا كانت الدعوة فقط للعالم. ولماذا الآن طلاب العلم يجوبون البلدان يدعون إلى الله ينوبون مشايخهم؟ لماذا يؤلفون يتعاونون مع مشايخهم؟ لماذا يدرسون؟ لماذا يخطبون؟ ثم أنت تريد تتحكم بالدعوة؟ هذا من أسباب الزيغ والانحراف، تحكمات الكلمة لي. لماذا تستدعي فلان يخطب عندنا؟ ما استأذنتني ليش؟ لماذا صليت بالناس الفجر ما تستأذن؟ لماذا كنست المسجد ما تستأذن؟ أخي ما هي عسكرة، هذه تعاون على البر والتقوى. إنما العمل العسكري الذي لماذا لا تفعل ولماذا لا تفعل. أما المؤمنون يتعاونون ويتآخون ولا تبالي. والله أهم شيء أن يسد هذه الثغرة سواء بي أو بزيد أو بعمر أو بصالح، هذا هو سد هذه الثغرة يفرح المؤمن. قال هل يثبت حديث أو دليل يدل على أن تقديم المنبر يوم الجمعة ممر الشاه؟ نعم. قال كان بين الجدار وبين منبر النبي صلى الله عليه وسلم ممر الشاه كما في حديث سلمة بن الأكوع صحيحين. ما حكم من يقول أمانة إذا تكلم بأمر من الأمور وأراد أن يصدقه أخوه؟ هذا حلف بغير الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بالأمانة فليس منا. هل تنصحون الشاب السلفي أن يصلي في مساجد أهل البدع والزيق؟ أهل السنة والجماعة يرون جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، فإن وجد الإمام السني فالصلاة خلف السني أفضل، وإذا لم يوجد الإمام السني لا تضيع الجماعة. سئل الإمام أحمد عن الصلاة خلف الجهمية قال صلاة الجمعة خلف الجهمية، قال احضر الجمعة معهم ثم أعد الصلاة، احضر الجمعة ثم أعد الصلاة، لأن الصلاة خلف الجهمية باطلة، لكن لا تترك شهود الجمعة، شهود الجماعة مع هجرك لهم وعدم تسليمك عليهم وعلى المودة وعدم المودة لهم، سواء كانوا حسنيين مرعيين أخوان مسلمين أي منتجع. أذكار الأذان، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت الله ربا والإسلام دينا ومحمد رسولا، هل يقال هذا الذكر بعد الأذان؟ بعد أن يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله ثانيا، كما في مسند أبي عوانة حديث سعد بن أبي وقاص قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، حديث ضعيف. نصيحة لمن يحرق لحيته، ننصحه أن يعفى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد عن مشابهة الكفار. إذا قمت بعد أن لحقت ركعة مع الإمام فهل يجوز لك أن تصلي بمن أراد أن يصلي معك؟ نعم. قال ما حكم الإقامة المفرد الصلاة من الرجال والنساء في دونه؟ يؤذن ويقيم، يؤذن ويقيم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك.